السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الشحناء. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء: من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه.
قوله ثلاث من لم يكن فيه، أي ثلاث خصال مهلكة إذا سلم منها المسلم تحققت له السلامة وفاز بالعافية والنجاة، حتى وإن وجد عنده ذنوب أخرى فذنوبه يعاقب عليها إن عوقب، ثم يحظى بالمغفرة وعفو الله وصفحه. أما هذه الأمور الثلاثة فإنها في غاية الخطورة على الإنسان، ولا سيما إذا اجتمعت فيه. قوله غفر له ما سواه لمن شاء، أي ما سوى هذه الأمور، وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الأمور الثلاثة الواردة في الحديث هي: الخصلة الأولى قوله من مات لا يشرك بالله شيئا، أي من سلم من الشرك ونجا من سبله وتخلص منه، وقد وجدت منه ذنوب أخرى دون الشرك، فحاله أنه تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار، كما في الآية المتقدمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من أشرك بالله ومات على الشرك ولقي الله عز وجل مشركا به، فهذا لا مطمع له في نيل مغفرة الله. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الخصلة الثانية قوله ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، أي لم يكن من أهل السحر ولا يتبع السحرة ولا يسير على منهاجهم ولا يسلك طريقهم ولا يتعلم السحر منهم ولا يتعاطى السحر، ومن كان ساحرا فهو كافر بالله. وكتاب الله عز وجل دل على كفر الساحر من وجوه كثيرة. قال الله سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالسحر كفر بالله، والساحر لا يكون إلا كافرا بالله عز وجل، ومن مات على السحر فإنه مات على الكفر فلا ينال مغفرة الله. وهذا السياق يدل دلالة ظاهرة على كفر الساحر من وجوه: الأول أن السحر لا يحصل إلا بنبذ كتاب الله، قال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا فإن الشياطين وأعوانهم يطلبون ممن أراد تعلم السحر منهم أن يمتهن كتاب الله وأن ينبذه ويهينه، وكلما عظمت إهانة الشخص لكتاب الله حظي بحظوة كبيرة عند الشياطين وأعوانهم ليكون بذلك ساحرا. الأمر الثاني في قوله سبحانه واتبعوا ما تتلو الشياطين، فلا يكون الساحر ساحرا إلا باتباع الشياطين فيما تدعوه إليه من الكفر. الأمر الثالث في قوله تعالى وما كفر سليمان، فبرأ الله سبحانه نبيه سليمان عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه الله منه هو علم السحر وعمله. الأمر الرابع في قوله ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فأثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، وهكذا كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشياطين وخريج مدرستهم. الأمر الخامس في قوله تعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب، وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، إلى غير ذلك من الوجوه التي دل عليها هذا السياق في كفر الساحر. الخصلة الثالثة قوله ولم يحقد على أخيه، أي على أخيه المسلم، والمعنى لم يمتلئ قلبه حقدا على أخيه المسلم، ففيه أن امتلاء القلب حقدا على أخيه المسلم موجب لتأخير المغفرة، والمراد بهذه الجملة الأخيرة هو المعنى الذي مر في الحديث المتقدم، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. وليس المعنى أن من كان بينه وبين أخيه شيء من الحقد ومات على ذلك فإنه لا يكون له مطمع في مغفرة الله أبدا، ولكن فيه دلالة على أن وجود الشحناء والبغضاء والحقد والعداوة بين أهل الإيمان يؤثر على تحصيلهم ونيلهم مغفرة الله، ويكون سببا في تأخر نيلها ما داموا على هذه الحال. بل مر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هشام بن عامر رضي الله عنه وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وتقدم ما في هذا من الوعيد الشديد لمن كان على هذه الحال. والشاهد من ذلك أن وجود هذه الأمور في قلوب أهل الإيمان الحقد والبغضاء والعداوة والشحناء ونحوها تؤثر على الدين بالضعف، وتؤثر عليهم في باب نيل مغفرة الله ورحمته، وتكون سببا في حصول الخسران وموجبا للحرمان من الخير في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب إن السلام يجزئ من الصرم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المذحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإن مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة.
قوله باب إن السلام يجزئ من الصرم، الصرم هو القطع والتهاجر، وقوله إن السلام يجزئ من الصرم بمعنى أنه إذا كان بين اثنين تهاجر وتقاطع فألقى السلام أحدهما على الآخر فإن هذا يجزئ من الصرم ولا يكون هاجرا له ما دام أنه سلم عليه. وإذا ألقى عليه السلام ورد الطرف الآخر السلام لم يبق بينهما تهاجر ما دام يلقيان على بعضهما السلام. أما إذا لم يقبل الطرف الآخر السلام وعرض عن أخيه فإن من ألقى السلام ابتداء وطلب الوصال فاز بالأجر كما سيأتي في الحديث، ويبوء الآخر بالإثم كما سيأتي أيضا هذا المعنى ودلت عليه أحاديث متقدمة. قوله لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه. وهذا فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالة الهجر بعد الأيام الثلاثة مباشرة. وقوله فليلقه مضمنة معنى البحث عنه، فإذا انتهت الأيام الثلاثة فليلقه، أي ليحرص على ملاقاته والسلام عليه، ولا يقول في نفسه أزلت الهجر الذي بيننا من نفسي ومتى لقيته سلمت عليه، بل يحرص على ملاقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلقه، ففيه توجيهه إلى السعي لإزالة الهجر فعلا في حدود الثلاثة أيام ولا يزيد عليها. قوله فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، أي فاز كل منهما بالأجر، فإذا سلم أحدهما ورد الآخر اشترك جميعا في الأجر، والأول أعظم أجرا لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهذا فاز بخيرية أعظم وفضل أكبر. وقوله فقد اشترك في الأجر لا يلزم من ذلك أن يكون الأجر الذي فاز به سواء، بل الذي ابتدأ بالوصال وسعى إلى أخيه وذهب إلى مكانه وألقى السلام عليه أعظم أجرا، وهو خير من الثاني، وفي كل خير ما دام أن هذا يسلم وهذا يقبل وينهيان التهاجر الذي بينهما. قوله وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، أي الذي ألقى السلام ابتداء برئ من الهجرة، أي برئ من إثمها وعقوبتها وما يترتب عليها من الآثار لأنه ألقى السلام، وصار نصيب الثاني هو الخسران والحرمان بعدم قبوله السلام ورفضه الوصال. أما الذي ألقى السلام فقد أدى الذي عليه وسلم من التبعة. وقد مر قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. فلا يضر المرء إذا لم يرد عليه، لأن الملك يرد عليه وفاز بالنجاة من عقوبة التهاجر والتقاطع وسلم من تبعات هذه الأمور. وأما الآخر فإن يسر الله له وأكرمه بالعود إلى الوصال سلم، وإلا باء وحده بالعقوبة. فينبغي على الإنسان الناصح لنفسه أن ينتبه إلى هذا المعنى وأن يحذر من خطوات الشيطان ومكائده والتي بتأثيرها يؤخر الوصال والتصافي بين الإخوان في أمور تافهة لا اعتبار لها. والحديث ضعف من أجل هلال بن أبي هلال، لكن معناه صحيح نظير ما تقدم في الأحاديث. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولا نزال في باب الشحناء. نعم.
يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء: من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه.
قوله ثلاث من لم يكن فيه، أي ثلاث خصال مهلكة إذا سلم منها المسلم تحققت له السلامة وفاز بالعافية والنجاة. حتى وإن وجد عنده ذنوب أخرى فذنوبه يعاقب عليها إن عوقب ثم يحظى بالمغفرة وعفو الله وصفحه. أما هذه الأمور الثلاثة فإنها في غاية الخطورة على الإنسان، ولا سيما إذا اجتمعت فيه. قوله غفر له ما سواه لمن شاء، أي ما سوى هذه الأمور، وهذا نظير قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذه الأمور الثلاثة الواردة في الحديث هي: الخصلة الأولى قوله من مات لا يشرك بالله شيئا، أي من سلم من الشرك ونجا من سبله وتخلص منه وقد وجدت منه ذنوب أخرى دون الشرك، فحاله أنه تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار كما في الآية المتقدمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما من أشرك بالله ومات على الشرك ولقي الله عز وجل مشركا به فهذا لا مطمع له في نيل مغفرة الله. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. الخصلة الثانية قوله ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، أي لم يكن من أهل السحر ولا يتبع السحرة ولا يسير على منهاجهم ولا يسلك طريقهم ولا يتعلم السحر منهم ولا يتعاطى السحر، ومن كان ساحرا فهو كافر بالله. وكتاب الله عز وجل دل على كفر الساحر من وجوه كثيرة. قال الله سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فالسحر كفر بالله، والساحر لا يكون إلا كافرا بالله عز وجل، ومن مات على السحر فإنه مات على الكفر فلا ينال مغفرة الله. وهذا السياق يدل دلالة ظاهرة على كفر الساحر من وجوه: الأول أن السحر لا يحصل إلا بنبذ كتاب الله. قال تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا فإن الشياطين وأعوانهم يطلبون ممن أراد تعلم السحر منهم أن يمتهن كتاب الله وأن ينبذه ويهينه، وكلما عظمت إهانة الشخص لكتاب الله حظي بحظوة كبيرة عند الشياطين وأعوانهم ليكون بذلك ساحرا. الأمر الثاني في قوله سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين، فلا يكون الساحر ساحرا إلا باتباع الشياطين فيما تدعوه إليه من الكفر. الأمر الثالث في قوله تعالى: وما كفر سليمان، فبرأ الله سبحانه نبيه سليمان عليه السلام من الكفر، وهذا الكفر الذي برأه الله منه هو علم السحر وعمله. الأمر الرابع في قوله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فأثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، وهكذا كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشياطين وخريج مدرستهم. الأمر الخامس في قوله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب. وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه. إلى غير ذلك من الوجوه التي دل عليها هذا السياق في كفر الساحر. الخصلة الثالثة قوله ولم يحقد على أخيه، أي على أخيه المسلم، والمعنى لم يمتلئ قلبه حقدا على أخيه المسلم، ففيه أن امتلاء القلب حقدا على أخيه المسلم موجب لتأخير المغفرة. والمراد بهذه الجملة الأخيرة هو المعنى الذي مر في الحديث المتقدم، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. وليس المعنى أن من كان بينه وبين أخيه شيء من الحقد ومات على ذلك فإنه لا يكون له مطمع في مغفرة الله أبدا، ولكن فيه دلالة على أن وجود الشحناء والبغضاء والحقد والعداوة بين أهل الإيمان يؤثر على تحصيلهم ونيلهم مغفرة الله، ويكون سببا في تأخر نيلها ما داموا على هذه الحال. بل مر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هشام بن عامر رضي الله عنه وإن مات على صرامهما لم يدخل الجنة جميعا أبدا، وتقدم ما في هذا من الوعيد الشديد لمن كان على هذه الحال. والشاهد من ذلك أن وجود هذه الأمور في قلوب أهل الإيمان، الحقد والبغضاء والعداوة والشحناء ونحوها، تؤثر على الدين بالضعف، وتؤثر عليهم في باب نيل مغفرة الله ورحمته، وتكون سببا في حصول الخسران وموجبا للحرمان من الخير في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إن السلام يجزئ من الصرم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى بن كعب المدحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإن مرت ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة.
قوله باب إن السلام يجزئ من الصرم. الصرم هو القطع والتهاجر، وقوله إن السلام يجزئ من الصرم بمعنى أنه إذا كان بين اثنين تهاجر وتقاطع فألقى السلام أحدهما على الآخر فإن هذا يجزئ من الصرم ولا يكون هاجرا له ما دام أنه سلم عليه. وإذا ألقى عليه السلام ورد الطرف الآخر السلام لم يبق بينهما تهاجر ما دام يلقيان على بعضهما السلام. أما إذا لم يقبل الطرف الآخر السلام وأعرض عن أخيه فإن من ألقى السلام ابتداء وطلب الوصال فاز بالأجر كما سيأتي في الحديث، ويبوء الآخر بالإثم كما سيأتي أيضا هذا المعنى ودلت عليه أحاديث متقدمة. قوله لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه، وهذا فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى إزالة الهجر بعد الأيام الثلاثة مباشرة. وقوله فليلقه مضمنة معنى البحث عنه، فإذا انتهت الأيام الثلاثة فليلقه، أي ليحرص على ملاقاته والسلام عليه، ولا يقول في نفسه أزلت الهجر الذي بيننا من نفسي ومتى لقيته سلمت عليه، بل يحرص على ملاقاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلقه، ففيه توجيهه إلى السعي لإزالة الهجر فعلا في حدود الثلاثة أيام ولا يزيد عليها. قوله فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، أي فاز كل منهما بالأجر، فإذا سلم أحدهما ورد الآخر اشترك جميعا في الأجر، والأول أعظم أجرا لقوله صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، فهذا فاز بخيرية أعظم وفضل أكبر. وقوله فقد اشترك في الأجر لا يلزم من ذلك أن يكون الأجر الذي فاز به سواء، بل الذي ابتدأ بالوصال وسعى إلى أخيه وذهب إلى مكانه وألقى السلام عليه أعظم أجرا، وهو خير من الثاني، وفي كل خير ما دام أن هذا يسلم وهذا يقبل وينهيان التهاجر الذي بينهما. قوله وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة، أي الذي ألقى السلام ابتداء برئ من الهجرة، أي برئ من إثمها وعقوبتها وما يترتب عليها من الآثار لأنه ألقى السلام، وصار نصيب الثاني هو الخسران والحرمان بعدم قبوله السلام ورفضه الوصال. أما الذي ألقى السلام فقد أدى الذي عليه وسلم من التبعة. وقد مر قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن سلم عليه فأبى أن يقبل تسليمه وسلامه رد عليه الملك ورد على الآخر الشيطان. فلا يضر المرء إذا لم يرد عليه، لأن الملك يرد عليه وفاز بالنجاة من عقوبة التهاجر والتقاطع وسلم من تبعات هذه الأمور. وأما الآخر فإن يسر الله له وأكرمه بالعود إلى الوصال سلم، وإلا باء وحده بالعقوبة. فينبغي على الإنسان الناصح لنفسه أن ينتبه إلى هذا المعنى، وأن يحذر من خطوات الشيطان ومكائده والتي بتأثيرها يؤخر الوصال والتصافي بين الإخوان في أمور تافهة لا اعتبار لها. والحديث ضعف من أجل هلال بن أبي هلال، لكن معناه صحيح نظير ما تقدم في الأحاديث. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.